بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والآداب والأحكام المتعلقة بشهر رمضان المبارك. ومن أجل الطاعات والعبادات التي يشرع للصائم أن يهتم بها وأن يعتني بها الدعاء في شهر القرآن وشهر رمضان. فالدعاء شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو من أنفع وأفضل القربات وأعظم الطاعات. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء هو العبادة، أفضل العبادة هو الدعاء. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالدعاء امتثالا لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتوعد من يستنكف عن دعائه، فقال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يلحظ أنها تنوعت في بيان فضل الدعاء. فالدعاء سبب لتفريج الهم والغم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والدعاء يرد القضاء، فهو سبب من أسباب رد القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذا يعد من فضائل ومنافع الدعاء. ومن ذلك أن الدعاء أكثر كرامة وشرفا عند الله من غيره من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والذي يقبل على الله بصدق ويلح عليه بالدعاء ويكثر سؤاله، فالله جل وعلا يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله ويفتح له باب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لا سيما إذا تحرى وقت إجابة الدعاء، كان يتحرى الدعاء في الثلث الأخير أو بين الأذان والإقامة أو أثناء الصلاة، وخصوصا في السجود وقبل التسليم وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. كل هذه أوقات للدعاء. والدعاء أمره يسير، ولكن سبحان الله مع ذلك يحصل للإنسان عجز في تحقيقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن منافعه عظيمة ولا يتطلب منك إلا حركة اللسان بالطلب، ومع ذلك يعني لا يهتم من حرم مثل هذا الباب من أبواب الطاعات والعبادات. ومهما ألح العبد في الدعاء فلا ينبغي له أن يستبطئ الإجابة أو يترك الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يؤخر الإجابة لسبب والحكمة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها. فحضور القلب من الأمور المهمة، وهناك في الحقيقة جملة من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها فيما يتعلق بالسنن وآداب الدعاء، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور عن هذه المكالمة. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر تفضل.
الله يجزاكم الله خير، بارك
الله. إياك الله يبارك فيك.
شيخ الكريم، عندي سؤالين جزاكم الله خير.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي الوالد كبير في العمر، يعني فوق قريب ما يقارب 90، وما يقدر يصوم، يعني صيامه شوية صعب عليه الصيام، وفي نفس الوقت عندي الزهايمر. في الحالة هاي إذا بغينا مثلا فطر عنك اليوم صايم، أو شو الطريقة اللي صاحب فيها الشيخ جزاك الله خير؟
بس عفوا، هو عنده الزهايمر يعني ما يحس؟
نعم.
ما يعرف اللي حوله؟
لا يعني يعرف وساعات ينسى شيخ، ما بنا يعني مركز عدل، لا يعني نص نص تقريبا، يعني مكان فرضنا صام فترة لين ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، قال لي خلاص الحين أنا أبغي أشرب جوعان، ما أقدر أتحمل، يفطر
إن شاء الله. السؤال الثاني أبو بدر.
والسؤال الثاني طعمك، إذا كان أخوة اثنين أخوان، واحد من الأخوان والاثنين يشتغلون كلهم عندهم رواتب، بس واحد منهم مقتدر وعنده ذكاء، والثاني عنده عليه ديون، يعني عليه ديون بس هو عنده راتب وشغال ويبغى يتزوج، يعني ما يلحق على نفسه، فهل يجوز الأخ الثاني اللي عنده ذكاء يعطي أخو اللي ما عنده شيء ولا لا؟
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك ببدر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال ببدر، فالشيخ يقول الوالد كبير في السن تقريبا، يقول في 90، ويقول عنده زهايمر لا يستطيع الصوم، هل يقول نخرج عنه كفارة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن كبير السن له حالتين، أو نقول ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون كبيرا في السن قادرا على الصيام من غير ما مشقة معتادة، من غير ما مشقة تخرجه عن حد المعتاد، فمثل هذا حكمه حكم السليم، لأنه قادر على الصيام ولا مشقة عليه، فهذا يصوم حاله كسائر بقية الناس. الحالة الثانية أن لا يقدر على الصوم ولكن عقله معه، بمعنى أنه يعلم أنه في رمضان وأنه يجب عليه أن يمسك عن سائر المفطرات، ولكن لضعف بدنه ومرضه فهو لا يستطيع أن يصوم لكنه عنده العقل لا خلل فيه، فعقله سليم وعقله كامل ويعلم الحكم الشرعي في ذلك، وأنه معذور بعدم قدرته على الصيام، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ففي كل يوم من أيام رمضان إذا انقضى وجب عليه أن يطعم مسكينا عن هذا اليوم. الحالة الثالثة وهي حالة كبير السن الذي فقد عقله أو أصابه الخرف أو يتذكر شيئا وينسى شيئا، فمثل هذا لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه الكفارة كذلك، لأن التكليف قد سقط عنه لذهاب موجب التكليف وهو العقل. ولذلك مثل هذه الحالة التي يسأل عنها الأخ السائل لا يجب عليكم تجاهه أي شيء، فلا يلزمكم أن تدفعوا الكفارة عنه، وذلك لأن العقل هو مناط التكليف. ولكن يقال في مثل هذا الكبير الذي يستطيع أن يصوم، ربما هو يستطيع أن يصوم بعض الوقت، اتركه يترك حتى تطيب نفسه، يعني هو أحيانا إذا تذكر يعرف أن الناس في رمضان فهنا نقول له خلاص تريد تمسك ولا يضره الصيام يمسك، ثم إذا جاء أعطوه يأكل لأنه لا صيام عليه ولا كفارة عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ معنا أبو سلطان، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان، الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو سلطان.
عندي طال عمرك خمس أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز المصلي يصلي تحية المسجد في وقت النهي؟ مثلا دخل قبل صلاة المغرب خمس دقائق فدخل المسجد، فهل يجوز أن يصلي تحية المسجد أو أنه يقعد لين ما يروح وقت النهي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حكم من يصلي في آخر الصف، الصف بعده مش مكتمل، يروح لآخر الصف يصلي فيه ويبدأ الصلاة، يباشر في الصلاة، أو يصلي في الصف الثاني منفرد؟
إن شاء الله.
حكم من يسجد ويركع والإمام يطيل في تكبيرة الانتقال، هل يؤثم إذا فعل ذلك؟
كيف كيف؟
إذا صلى، يعني هو لما يسجد ففي أئمة يطولون يطيل في تكبيرة الانتقال كأنه يقول الله أكبر، فإذا نزل مع الإمام هل يؤثم هذا المصلي؟
إن شاء الله.
في حال الإطالة في تكبيرة الانتقال،
يعني قصدك يساوي الإمام؟
ليس، يعني يكون الإمام ساجد فالمسجد يطيل في تكبيرة الانتقال، يطيله حتى يسجد، فإذا سجد معاه هل يؤثم على هذا الشيء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وفي السؤال الرابع، في حالة قراءة الفاتحة في بعض الأئمة ما تسمع لهم لما يقول ولا الضالين آمين، فإذا أنت قلت آمين من نفسك فهل تحصل على أجر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مع أن الإمام ما يقول آمين يسكت أو أن صوته مش مسموع؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، سامحون على الإطالة، حكم قيام بعض الأمة بقراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، ما يقول دعاء الاستفتاح، فهل أنا أقول دعاء الاستفتاح وهو يقرأ الفاتحة ولا أسكت لين ما ينتهي من الفاتحة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو سلطان، تسمع شرارات، حياك الله فيك. نجيب في الشيخ سؤال أبو بدر، يقول الشخص فقير وعليه ديون، فيقول هل يجوز أن يعني يأخذ من زكاة أخيه؟ يقول عنده أخ وهذا الأخ مقتدر وغني، هل يجوز أن هذا المقتدر الغني أن يعطي أخاه من زكاة ماله؟
هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى شيء من التوضيح والتفصيل، ويمكن أن نقسم الجواب إلى حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الأخ مسؤولا بالنفقة عن أخيه، الأصل أن الإنسان لا تجب عليه نفقة أخيه إلا في أحوال كأن يفقد هذا الأخ عائله، ويكون هذا الأخ حينئذ ملزما بالنفقة على أخيه، في هذه الحالة لا يصح له أن يعطيه من الزكاة، لأن هذا الأخ أصبح ملزما بأن ينفق على أخيه. والقاعدة في الشريعة الغرم بالغن، فلو أن هذا الأخ توفي لورثه أخاه، فها هنا يجب على الأخ حينئذ أن ينفق على أخيه. ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا عينيا عليه، بل هذا يجب في حقه وحق بقية إخوته الأغنياء أن ينفق على أخيه. الحالة الثانية إذا كان هذا الأخ ممن لا تلزمك نفقته، بمعنى أن نفقته مثلا على نفسه لكونه مستغن، ولكن عنده من العسر وضيق الحال والديون ما يمنعه من إتمام زواجه، فهنا اختلف العلماء في إعطاء الزكاة لمن كان عاجزا عن الزواج، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نعطي من كان عاجزا عن الزواج من مال الزكاة، وهذا قول يختاره بعض أهل العلم، وذلك لأن إعفاف المسلم فيه منافع، شرطا تكون هذه النفقة فيما هو معتاد، يعني فيما يحقق المقصود الشرعي لا المقصود الذي يقع من عند الناس من البذخ في الزواج. وللأسف أصبحت تكاليف الزواج كثيرة جدا، فهنا مثل هذا لا يعطى إذا كان هناك بذخ في الزواج، لأنه بهذه يضيع أموال المحتاجين من الفقراء والمساكين على كماليات، وإنما نحن أردنا أن نرفع حاجة هذا المحتاج من كونه فقيرا لا زوج له إلى غنيا بالزواج، بمعنى أن الإنسان إذا كان من غير زواج فهو في حاجة وفقر إلى الزواج، فنغنيه من مال الأغنياء بالزواج شرط أن يكون ذلك فيما يحقق مصلحته من إعفافه وإغنائه وسد ما يحتاج من نفقات الزواج، لا أن يكون ذلك على سبيل الترف الذي يقع من هذا الذي يريد أن يتزوج. والقول الثاني يرون أن المرء إذا لم يستطع الزواج فإن عليه أمر آخر وهو الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادرا على الزوج باب الصيام حماية له من الوقوع في الحرام، وهذا قول يختاره أهل العلم كذلك. فالمسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أراد أن يدفع على الوجه الذي ذكرناه من قضية إعفاف هذا الأخ وكذلك أيضا سد حاجته من نفقات الزواج التي هي من قبيل ما هو يحقق الإعفاف لا الترف والمفاخرة بالزواج، فإذا كان على نحو من ما ذكرته فدفع الزكاة إليه، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بسلطان، فضل الشيخ يقول: ما حكم من يصلي تحية المسجد في وقت النهي، مثلا يقول قبل أذان المغرب بخمس دقائق، هل يصلي أو يجلس مباشرة عند دخول المسجد؟
هذا الوقت الذي سأل عنه الأخ السائل، وهو قبل أذان المغرب بخمس دقائق أو قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قبل أذان الظهر بخمس دقائق، هذه أوقات نهي مؤكدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فهي أوقات مغلظة لا تصلى فيها الصلاة إلا إذا كانت صلاة فريضة. إذا كانت صلاة فريضة فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن فيستثنى من ذلك فقط صلاة الفريضة، أما غير الفريضة كالنفل المطلق ونحوه فهذه أوقات لا تجوز الصلاة فيها. ماذا يفعل إذن؟ نقول لك خيارين، خيار الأول أن تنتظر واقفا أو أن تجلس، لأن هنا تعارض نهيان، النهي الأول هو نهي عن الصلاة والأمر الثاني هو نهي عن الجلوس، فأيهما أعظم مفسدة؟ مفسدة مشابهة المشركين والصلاة في هذا الوقت مفسدته أكبر من مفسدة الجلوس من غير تحية للمسجد، فنرتكب أدنى فنفوت أدنى، نحرص على أن ندفع أعلى المفسدتين ونرتكب الأدنى، فندفع المفسد الكبرى وهي السجود عند طلوع الشمس وعند الغروب، ونرتكب المفسدة الصغرى وهي الجلوس في المسجد من غير تحية للمسجد. إذن هذا في هذه الأوقات الثلاث المؤكدة، لكن إذا كان الوقت ليس وقت نهي مؤكد وهو ما إذا كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، هذه أوقات يكره الصلاة فيها ولكن التحريم والنهي فيها ليس نهيا مؤكدا، وإنما النهي المؤكد في هذه الثلاثة أوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين استواء الشمس في كبد السماء، وهي بحمد الله أوقات يسيرة لا تتجاوز دقائق اليد الواحدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يصلي في طرف الصف لوحده أو يقول يصلي في الصف الثاني منفردا لوحده؟
الصف خلف الصف الذي اكتمل، بمعنى أن يأتي إنسان فيجد الصف الذي أمامه قد اكتمل ولا يجد فيه فرجة، فهنا يجوز له أن يصف في هذه الحالة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن المسلم مأمور بأن يأتي بما يستطيع من الأحكام الشرعية، وليس له أن يسحب أحدا من الصف أمامه لأن هذا تعد، هذا جاء واجتهد ووقف الصف وسابق، فليس لك أن تسحبه من الصف وترجعه معك إلى الخلف لكونك جئت متأخرا. إذن الحالة الأولى أن تأتي وتصف لوحدك وليس هناك فرجة في الصف الذي أمامك، فهنا لا حرج إن شاء الله وتصلي ويسقط حينئذ عنك هذا الوجوب. الحالة الثانية أن يأتي ويصف لوحده من غير ما سبب، هناك فرج في على اليمين وعلى الشمال، ومع ذلك جاء وبدأ صفا جديدا، وهذا يقع أحيانا للمستعجلين الذي يخشى أن تفوته الركعة، فلو أنه ذهب إلى أطراف الصف ليسد الفرجة ويكمل الصفوف فأتته الركعة، فيأتي ويصف خلف الصف الذي أمامه ويصلي لوحده، فهذا إن صلى معه آخرون فصلاته صحيحة من غير ما إشكال. الحالة الثالثة وهي فيما لو صف لوحده وقد وجدت فرجة في الصفوف التي أمامه ومع ذلك جاء وصف لوحده، وهذا يعني يفعله البعض، ربما بعض كبار السن يفعل هذا الشيء، يأتي من أول الصلاة ويصف في آخر المسجد ويركع ويصلي هناك لوحده ولا يأتي عنده أحد، فهذا في صحة صلاته خلاف بين أهل العلم. فمذهب الحنابل أن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا نفى الصلاة عن من صلى لوحده منفردا خلف الصف، والنفي يعود إلى الحقيقة، قالوا والنفي يعود إلى حقيقة الصلاة، بمعنى أن صلاته لا تصح إذا صلى لوحده. ويذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاته. إذن هذه هي تفاصيل هذه المسألة. إذن لابد أن نفرق بين من جاء ولم يجد صفا ولم يجد فرجة فصف، ومن دخل في الصف وكانت هناك فرج لكنه بعد أن صلى جاء آخرون وصلوا معه، فليس هو بمنفرد خلف الصف وإن بدأ صلاته منفردا. والحالة الثالثة وهي التي وقع فيها الخلاف، أن يصف مع وجود فرج أمامه، أو يبدأ الصلاة من أولها وهو منفردا وهو منفرد في الصف بأن يصلي في آخر المسجد مثلا. فهذا ذكرنا أن في صحته خلافا عند أهل العلم. وإنسان إذا وقع في أمر أو علم أمرا حكم بعض أهل العلم ببطلان صلاته وحكم آخرون بصحة صلاته، فالإنسان ينبغي له أن يحتاط، ما الذي يجعلك تأتي تصف لوحدك؟ يعني إذا كنت معذور، فنقول لك صلي في بيتك، يعني لا تأتي على هذه الهيئة. هذه الهيئة فيها مفاسد، من مفاسدها أنها تفرق جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا في الصف أن نكون متلاحمين متعاضدين. لما رأى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه دخلوا المسجد فلم يصلوا، فدعاهما فجاءت ترتعد فرائصهما، قال لستما بمسلمين؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ يعني انظر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذين الرجلين أنهما جاء وجلسا ولم يصليا. هل أنتما مسلمين تتركون الصلاة والناس تصلي؟ هذا من العجب سبحان الله، أن أناسا يسمعون النداء والناس تصلي وهم في لهو ولعب، ولك أن هناك صلاة أصلا. يعني لو نظرت إليه أنت تذهب إلى المسجد وترى كأن الصلاة قد سقطت عنه، إما هو مجنون أو ليس عنده عقل أو أنه صبي، كأنه خارج عن دائرة التكليف. فإذا الذي يأتي ويصلي منفردا، لماذا أتيت إلى المسجد إذا كنت ستصلي لوحدك ولن تجتمع مع إخوانك؟ أحرى لك أن تصلي في بيتك، ولا تأتي إلى جماعة المصلين في المسجد وحالتك هذه الحالة. أما إذا أتى وصف كما ذكرنا ثم جاء صفوف أخرى وصلاته صحيحة، وإن كان قد أخطأ في هذا التصرف، لأن إتمام الصف أولى من إدراك الركعة. الركعة عندك قاعدة شرعية، وهي أن ما أدركت من الصلاة فصل، وما فاتك فقضي. أنت جئت ووجدت فرجة على جانبي الصف، نقول لك ادخل وأتمم الصفوف ولا تنشئ صفا جديدا، لأن هذا هو المطلوب منك. ما أدركت فصلي، أنت أدركت الإمام فصلي، وما فاتتك ركعة ركعتين أقضي. فأنت مأجور على كل حال، ولكن لا تفعل مثل هذا الفعل. هذا ملخص ما يمكن أن نقوله في صلاة المنفرد خلف الصف. تبقى هي فقط مسألة أحب أن ننبه عليها لكثرة وقوع الخطأ فيها. يأتي بعض خصوصا كبار السن، ويعني لا يفعله إلا من يعني رغبة في الخير وعدم إضرار ببقية إخواني، يأتي ويجلس على الكرسي في طرف الصف الثاني مثلا أو طرف الصف الأول، فيقول يعني لا أريد أن أقطع الصفوف. فنقول له يا أخي إذا كان الصف من أول ما سيبدأ مكتمل، نعم قف اجلس فيها أو اجعل كرسيك على يمين الصف آخره، لأنك أنت عندما تقف مباشرة قبل أن يكبر الإمام أو بعد التكبير سيمتلئ الصف ويأتي إليك وتكون أنت في حل وبراءة من أنك قصرت في تراص الصف. أما إذا كنت ستبدأ الصلاة وتنتهي الصلاة وأنت موجود في الصف لكن في طرفه، فلست في صف منفرد، أنت في الصف لكنك منفرد في الصف نفسه، فهذا خطأ آخر. يعني هذه ممكن نقول حالة رابعة، وهي أن يصف في نفس الصف ولكن على طرفه، فهذا كذلك أيضا يعد خطأ. والذي ينبغي هو أن تصف معه، والذي خلفك إذا جاء ولم يستطع السجود والركوع ترك مكانك، فكانت ترك الفرجة أو هذه المسافة لمن خلفك عذر، الذي يأتي خلفك لا يستطيع أصلا يسجد وأمامه الكرسي، فسيترك هذا المكان، وإن شاء الله هذا القطع اليسير لا يؤثر إن شاء الله، لكن نبقى محافظين على أصل الصف دائما المقدم، نبدأ نحن في الصف ونكمل الصف الأمامي ثم بعد ذلك ننظر في تمام الصف الذي خلفه. أما أن نجعل الصف الأول مقطع ثم نحرص على أن يأتي الصف الذي يليه مكتمل، لا، الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة صفوف الملائكة، قال يتمون الصفوف الأول، الصف الأول دائما السابق هو الذي يحرص على إتمامه واكتماله، ثم بعد ذلك تأتي الصفوف الأخرى. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. سؤال له أبو سلطان فضيلة الشيخ، يقول لبعض من الأئمة عندما يكبر من الركوع إلى السجود يطيل التكبير ويمد التكبير، فيقول للمأموم قد يعني يوافقه في السجود أو يتقدم عليه يسبقه.
في الحقيقة كذلك أيضا هذا السؤال سؤال مهم جدا، لأن ربما يقع الخطأ من المصلي وهو لا يقصده، فنقول الذي خلف الإمام إما أن يكون ناظرا للإمام مباشرة، بمعنى أنه يرى الإمام أمامه يراه وليس هو متأخر في الصفوف، فمثل هذا عليه أن لا يستعجل وأن يصبر وأن يتأنى حتى يركع الإمام ويسجد الإمام، وذلك لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فإذا المأموم هو تبع للإمام كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، وإذا سجد فاسجدوا. ليس يسجد المأموم والإمام إلى الآن ما سجد وهو أمامك أنت تراه وتنظر إليه، فهنا لا، على الإمام على المأموم أن يصبر حتى يتأكد أن الإمام قد سجد. الحالة الثانية أن يعلم المأموم من حال إمامه أنه يتأخر، فهنا كذلك أيضا حكم هذا حكم الذي يرى الإمام. يعني إذا أنت هذا الإمام إمام مسجدك، تعرف أنت أصلا أنه إذا سجد فإنه يتأخر بسبب تكبيره أو ثقله في الصلاة أو مرضه، يتأخر يكون نزوله ببطء وركوعه ببطء، وأنت تعلم هذا الشيء، وإن كنت لا ترى الإمام فهنا حكم ما علمته منه كحكم الرؤية، فإذا لا تستعجل وإنما تتأخر قليلا حتى تعلم ويغلب على الظن أنه قد ركع وسجد، ثم أنت ركعت وسجدت بعده. الحالة الثالثة وهي فيما لو كنت لا تشاهد الإمام، بمعنى أن الإمام مثلا يكبر ويطيل وحركته بطيئة. فهنا لو أن المأموم وقع منه الخطأ فركع قبل الإمام لظنه أن الإمام قد ركع فلا حرج عليه. والأفضل والأولى أنك تغلب جانب السماع، فلو قال الله أكبر مثلا، أنت تعلم هنا أنه عندما ركع وكبر هذه التكبيرة أن ركوعه يوحي إلى بطئه في الانتقال، هذا يسمع ويلحظ، أو أنه يقول في سجوده يقول الله أكبر، فأنت تحس منه أنه ماذا؟ ما زال قائم، لأنه قال الله أكبر وهو قائم ولا زال الصوت ممتدا. فالمأموم في الحقيقة يعني لا ينبغي له أن ينفك عن جماعة إمامه وإمامة الإمام، وإنما لا بد أن يلحظ ركوعه ويلحظ قراءته ويكون على فقه، هذا من فقه المأموم، أنه يعلم من حال إمامه ما هو سيفعله من أحكام هو فيها تبع للإمام.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول بعض الأئمة يقول عندما ينتهي من قراءة الفاتحة لا يقول آمين، أو أنه يقول بصوت منخفض جدا لا يسمع، فيقول إذا المأموم قال مباشرة بعد انتهاء سكوت الإمام قال آمين، هل يدخل في حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟
في الحقيقة بقيت نقطة أحببت أن أذكر عليها في السؤال السابق، النصيحة هنا إلى الأئمة، يعني لا ينبغي الإمام أن يكون سبب في خطأ المأموم، يعني الإمام إلا في الحالات الخاصة، يعني إمام في صحته ما الذي يجعله يمط التكبير مطا حتى يتأخر هو في الركوع؟ إذن يعني لابد أن يلحظ الإمام في صلاته أن لا يوقع المأمومين في الخطأ، وهذه يعني مسألة مهمة، وخصوصا نقع فيها في رمضان، وإن كنا سنخرج عن سؤال الأخ السائل. بعض الأئمة مثلا يأتي في رمضان ويقول للناس عندنا سجود تلاوة، طيب عندنا سجود تلاوة وسنسجد للتلاوة، ثم يقرأ في الصلاة، فلما يأتي موضع السجود ينسى آية السجدة ويركع بعدها بآيتين. الذين في الخلف لا يرون الإمام ظنوا أن الإمام سيسجد، لأنه قال أنه سيسجد وهو مر بآية السجدة وركع بعدها بآيتين، كان يقرأ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ثم يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ويقول الله أكبر ويركع، هو زاد آية واحدة فقط. المأمومين الذين في المسجد يظنون أن الإمام سجد، وخصوصا النساء يظنون أن المؤمنين سجد، والرجال في الخلف الذين لا يرونهم يسجدون، لأنه قال نبههم وقال سأجد التلاوة، فإذا به ينسى السجود فيركع، فيتذكر الإمام أنه نبه المؤمنين على أنه يعني سيسجد ونسي هو أن يسجد السهو، نسجد أن يسجد التلاوة، والإمام تورط الآن وورط المؤمنين خلفه. إذا قام وسجد سيأتي بطامة كبرى، لأنه انتقل من ركوع إلى السجود وترك الرفع من السجود، فأتى لو فعل هذا لأتى بطامة كبرى، ولو أنه استمر في الركوع قال خلاص نسيت فقال سمع الله لمن حمده، أوقع المأمومين خلفه في الحرج، هو لا حرج شرعي حقيقة، لا حرج شرعي، لأن لو أخطأ المأموم في السجد فسجد المأموم وتبين له أن الإمام لم يسجد، يقوم المأموم يركع ثم يقوم يقول سمع الله الحمد ويدرك، لكن المشكلة من الذي يعلم هذا الحكم الشرعي؟ لا أحد، قليل من الناس يعلم هذا الحكم الشرعي، فسيكون فات على المأموم الركوع الكامل, وهو يقول الآن أنا فاتني الركوع, وسيقوم من السجدة أنه سجد, سيقوم من السجدة ويقف ويترك الركوع, وأين سيذهب الركوع؟ ثم بعد الصلاة سيقع في حيرة وشك, ماذا أفعل؟ أنا الآن تركت الركوع في الصلاة, هل آتي بركعة؟ ويدخل المسجد كله يدخل في حيصة بيص كما يقال. والسبب هو أن الإمام تكلم وقال لهم ماذا, تكلم ونبه المؤمنين على أمر. إذن الإمام لابد أن يكون فقيه, لا تأتي أنت بأمر ثم توقع المصلين في الحرج. أنت لو سجدت للتلاوة, يعني نفترض ما نبههم وسجد للتلاوة وسجد من خلفه لكن الذين في الخلف لم يسجد ركعوا, طيب ركعوا, فإذا به قال الله أكبر يظنوا أنه سيقول سمع الله لمن حمده, لا حرج, صلاته صحيح, ركع المأموم خطأ, فتبين له أن الإمام ما ركع واستمر في القراءة, هذا استمر المأموم, الإمام استمر في القراءة والمأموم استمر بدأ يعني يستمع لتلاوة الإمام, والحمد لله هذا الخطأ يحمله عنه الإمام. إذن الإمام إذا صلى ينبغي أن يكون حريصا على أن لا يوقع المأمومين في الحرج. أنت في صحتك لا تتثاقل في ركوعك, الله أكبر واركع, لا تأتي الله أكبر ثم نزول الهوينة وببطء, كان المأمومين كلهم خلفهم سجدوا وما زال ينتقل, وهو ليس به بأس, ليس به بأس. إذن الإمام في الحقيقة لابد أن, وهذا التنبيه للأئمة, أن يحرصوا على أن لا يوقعوا المؤمنين في الحرج. لا ينبغي لك أن لست في الحرم, لا كما يقال لا تفخم نفسك وتظن نفسك الله ويكبر تكبير كأنه يعني يصلي في الحرم, لا, الله أكبر واركع, ما يحتاج الأمر إلى هذا التفخيم في التكبير وإيقاع الناس في الحرج. نعم,
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعض الأئمة عندما يقرأ أو يقرأ اللي يقول بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة مباشرة ولا يأتي بدعاء الاستفتاح, فيقول أنا هل أقول دعاء الاستفتاح؟
لا يقول دعاء الاستفتاح, يحمله أي سنة تتركها يحملها عنك الإمام, خلاص يكفي, تتابع الإمام وتستمع للتلاوة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم, أيضا هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول في الدعاء في القنوت بعض يقول المؤمنين يقول آمين ويقول نشهد ويقول ألفاظ أخرى, فيقول هل هذه الألفاظ واردة أو نكتفي بقول آمين؟
الإمام عند دعاء القنوت إما أن يكون دعاؤه ثناء, فإن كان دعاؤه ثناء فإن قال المأمون سبحانك مثلا فلا نرجو أن لا يكون في ذلك حرجا, لكن لا يأتي بهذه الألفاظ نشهد, الأمر ليس في السنة شيء وارد في ذلك, فإذا كان ثناء فيسكت, يسكت وإن كان طلبا فإنه ماذا, فإنه يقول آمين.
كان فالشيخ فاتنا السؤال قول آمين بعد الفاتحة إذا يقول لم أسمع الإمام أو لم يقول الإمام آمين, هل أقول آمين وهل أدخل في حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟
نعم, إذا لم تسمع الإمام يقول آمين فتسكت ثانية واحدة فتقول آمين, لا تقول بعد كلمة ولا الضالين, تقول آمين ولا الضالين ثم تقول آمين أنت حتى يؤمن الإمام أو تقدر أن الإمام قد أمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة, نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.